مع أنه لعن اللائحة والمستمعة. اللائحة كما تقدم الأصل مقول النوح الحمام رفع الصوت، لكن يدخل فيه كل شيء من يدل على الجزع من قول أو فعل، مثل يقول وسيداه وأبتاه وأماه وكذا، ماذا راح الذي يأتينا بالطعام والشراب وكذا ويحمينا وينصرنا وكذا، تعداد محاسن الميت على سبيل الجزع، فهذا كله من النياحة. أو شق الجيوب، لطم الخدود ونتف الشعر وحثو التراب، أو يضرب برأسه الأرض والجدار، أو يتمرغ على الأرض ونحو ذلك مما يدل على الجزع، كل هذا يدخل في النياحة. والمستمعة كذلك، لأن الراضي كالفاعل، فالواجب عليها الإنكار على من تنوح، فإن استجابت وإلا فرقتها. وقال عليه الصلاة والسلام زوروا، مع أنه قال يعني لعن الله النائحة، ليس هذا خاصا بالمرأة، لكن الخطاب وجه إلى النساء لأنهن يكثر منهن ذلك، جزع المرأة وضعفها وعدم قلة صبرها. وإلا في الحديث عام، لو ناح رجل فإنه ينطبق عليه نفس الوعيد. وجاء وعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام في النياحة، قال إن النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والعياذ بالله، يعني يكون العذاب عليها شديدا. وقال عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، رواه مسلم. هذا يدل على أن زيارة القبور سنة، نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، لأن الناس حديثوا عهد بالشرك فخاف عليهم أن يشركوا، فلما قوي إيمانهم ورسخ علمهم شرع لهم زيارة القبور. فزيارة القبور الزيارة السنية ينتفع بها الحي والميت، الحي يدعو لإخوان المسلمين فيثاب ويأخذ العبرة والعظة، تذكر الموت فيتعظ، والميت ينتفع بدعاء الحي، فزيارة القبور فيها خير للاثنين. وينبغي من زارها أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، إن شاء الله بكم لاحقون، مع أن الموت حق ولا شك فيه، لكن قال بعض أهل العلم أن الاستثناء للموت على الإيمان، إن شاء الله بكم لاحقون، يعني نموت كما متم على الإسلام، فاستثنى لأنه لا يجزم أن يموت مسلما، نسأل الله حسن الخاتمة. ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، يعني اللي مات قديما واللي مات حديثا يدعو لعموم الأموات، نسأل الله لنا ولكم العافية، العافية من كل مكروب في البرزخ وما بعد البرزخ من أهوال يوم القيامة، اللهم لا تحرمنا أجرهم، هذا دليل على أنه في أجر للداعي، لكن يسأل الله لا يحرمه أجر هذا الدعاء والإحسان لأخوان الميتين، ولا تفتنا بعدهم، تعوذ بالله من فتنة وأن يموت على الإسلام، واغفر اللهم لنا ولهم، نسأل الله لنا الميتين ولا تفتنا بعدهم، تعوذ بالله من فتنة وأن يموت على الإسلام، واغفر اللهم لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. وأي قربة فعلها وجعل ثواب لحين وميت مسلم نفعه ذلك. هذا فيه خلاف بين أهل العلم، هذا المشهور من المذهب أن كل قربة بلا استثناء من صلاة، من صيام، من صدقة، من حج أو عمرة أو عتق أو أضحية، بلا استثناء كل قربة فعلها وهبها للميت فإن ثوابه يصل إليه، هذا مشهور من المذهب. والقول الثاني في هذه المسألة أن هذا في تفصيل الوارد في الأحاديث يصل، الوارد في الأحاديث يصل، وما لم يرد فإنه لا يشرع ولا يصل. قالوا لأن الأصل أن عمل الشخص له هذا الأصل، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، إلا ما دل الدليل على وصوله. الأحاديث جاءت بعدة أمور، الصدقة جاء فيها عدة حديث، والصيام عمن مات وعليه صيام واجب، من مات عليه صيام صام عنه وليه، الصيام الواجب فقط، والصدقة عامة، وكذلك الحج والعمرة والعتق والأضحية، هذه ستة أشياء جاءت بها النصوص. قالوا ما جاء به الدليل فإنه يصل لدلالة النصوص، وما لم يرد فيه دليل فإنه يتوقف فيه، لأن الأصل أن عمل الإنسان له،
على كل حال مسألة خلافية، والقول بالوصول قول القول، لأنه لا فرق بين عبادة وأخرى، هذه دل عليه الدليل وغيره مسكوت عنه. فلو قرأ قرآنا وأهدى ثوابه للميت ما المانع أنه يصل؟ إذا كانت الصدقة تصل والحج يصل والعمرة تصل والأضحية وغير ذلك مما ورد يصل، فما الفرق؟ هذا عمل صالح هذا عمل صالح، فما الفرق؟ لكن النصوص ذكرت هذا لأنه كان يسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فلا أجر تصدقت عنها؟ قال نعم. أمي ماتت عليها نذرة أن تحج ولم تحج، أحج عنها؟ قال نعم. وهكذا يعني يسأل ويقول نعم نعم نعم، لكنه لم يسأل عن قراءة القرآن ولم يسأل عن الصلاة، فما في دليل أنه ما يصل، ولا فرق بين الأعمال الصالحة. فالأقرب الله أعلم أنه يصل، كل عمل صالح يصل، لكن السؤال هل يشرع ذلك أن الإنسان يقرأ القرآن يهدي لأبيه الميت أو أمه، أو يصدق ويهدي، يصوم يهدي، والصيام كما تقدم الذي جاء في الحديث والصيام الفرض، لكن أيضا ما في مانع لو أهدى الصيام نافلة، هل يشرع؟ نقول ليس بمشروع على سبيل الاستحباب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله إلا في الأضحية فقط، أنه ضحى وقال هذا عن محمد وعلي محمد صلى الله عليه وسلم، وضحى بثاني وقال هذا عمل لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فقط فيما أعلف الأضحية فقط، أما بعده فلم يكن يهدي لحمزة مع أنه يحب حبا شديدا، وخديجة كان يحب حبا عظيما، وجعفر وهكذا مات من أقاربه عليه الصلاة والسلام، ما نقل أنه أهدى إليهم عمرة أو حج أو صدقة، صدق عن فلان وعن فلان عن فلان، فلما لم يفعله عليه الصلاة والسلام دل على أنه ليس بمستحب. وأما الجواز فلا شك أنه يجوز، لأنه يسأل عن ذلك فيقول نعم، فقوله مثلا نعم في حق السائل إذا قال فتصدق عن أمي أو أبي، قال نعم، يعني نعم أنه يجوز. فخلاصة القول أنه يجوز أن يتصدق عن والديه كذا، لكنه ليس بمشروع، يعني لا يستحب، الأفضل أن يعمل الإنسان لنفسه لأنه أحق بعمله من غيره، ولكنه يدعو يشرع له الدعاء، لأن الدعاء ورد الأمر به، ولم يرد الأمر بالعمل ولا الترغيب بالعمل، إنما الذي ورد هما أمر، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ولد صالح وش قال يعمل له؟ لا، قال يدعو له، لأن الدعاء سهل بالنسبة للداعي وإحسان، أما إذا حج يقول هذه الحجة لأبي وهذه الحجة لأمي وهذه الحجة لخالتي وهذه لعمتي وهذه، يوزع ماله الصالح، يقول له أنت ضمنت الجنة، أنت الآن أنت ضامن الجنة، أنت مستغني عن عملك، أخي أنت الآن لا تدري هل تنجو أم لا، فكيف توزع أعمالك الصالحة؟ تقرأ جزء من القرآن أو ختمة، مثلا في رمضان يختم خمس ختمات، واحدة للأب واحدة للأم واحدة للعمة والخالة والعم، ويوزع على أقاربه الأموات ويترك نفسه، يقول هل أنت الآن مستغني؟ هل أنت يمكن هذا الميت أكثر منك عملا صالحا، فأنت أحق بعملك، فربما أنك بكرة تدخل النار إذا مت بسبب أنه ما عندك أعمال صالحة. فإذا هذا السنة، السنة أن يعمل الإنسان لنفسه ويدعو لأقاربه، اللهم إلا إذا كان مات قريبك عليه صوم واجب فيسن لك أن تصوم، من مات عليه صيام صام عنه وليه، كذلك إذا مات مثلا قريبك وما حج الفرض مثلا أو ما اعتمر في عمره، هنا يشرع لك أن تحج عنه وتعتمر عنه لإسقاط الفرض، أما النوافل فالأفضل أن تعمل لنفسك وتدعو لأمواتك. ثم قال رحمه الله: كتاب الزكاة وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فدائما تذكر معنا، لأن الصلاة حق الله والزكاة حق عباد الله، فدائما يقرن الله تعالى، كثيرا ما يقرن الله تعالى بينهما في القرآن، يذكر الزكاة بعد الصلاة، هذا يدل على عظم شأن الزكاة وأنها أعظم من الصيام والحج، ولذلك جاءت في حديث عمر: بعد الصلاة، قام شهادة الله الله الحمد لله، قام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهي واجبة ركن فرض وتجب على كل مسلم، أما الكافر فإنه لا تجب عليه، بمعنى أنها لا تصح منه. لكن هل المعنى أنه ما تجب عليه يعني أنه ما يلزمه ولا يعذب على تركها؟ الجواب لا، الكافر مطالب بكل شيء لكنه كفر وأبى، وإلا فهو سيعذب على ترك الصلاة، يعذب على ترك الزكاة، يعذب على ترك الصيام، يعذب على ترك الحج، يعذب على كل عمل واجب تركه، ويعذب على كل معصية فعلها، لأنه ترك الأوامر وفعل النواهي، يعذب على كل شيء. قال تعالى عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا يقين. ذكروا أعمالا معينة يعذبون عليها والعياذ بالله. فإذا كونه يقال مثلا لا تجب على المسلم ليس معناه أن الكافر لا تجب عليه بمعنى أنها لا تلزمه، أنه لا يعذب إذا تركها، لا، لكن المراد أنها تجب على المسلم أداء، وأن الكافر لا يلزم بها لأنها لا تقبل منه. فلو جاءنا الكافر بزكاة ماله قلنا ما نقبلها، أنت مسلم ولا كافر؟ قال: أنا كافر لكن بأدي الزكاة. نقول: لا، ما نقبلها منك، أنا ما تنفعك، أسلم أولا ثم أدي الزكاة. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فمن كفر فإن زكاته لا تقبل. مسلم حر، معلوم أن العبد لا يملك، العبد وما في يده لسيده، فالعبد ليس لا يملك أصلا، فكيف يؤمر أو تجب عليه الزكاة؟ ملك نصابا لا بد أن يملك النصاب، وسيأتي إن شاء الله بيان الأنصبة في الأموال الزكوية، أما ما دون النصاب فليس في زكاة، ملك مالا دون النصاب فلا زكاة فيه، لا بد أن يتم نصابا، ولا زكاة في ماله حتى يحول عليه الحول. إذا ملك النصاب يبدأ الحول، إذا دارت السنة والنصاب لم ينقص وجبت عليه الزكاة. ودليل الحول ما هو؟ دليل الحول حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هذا عام في جميع الأموال، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فلو ملك نصابا وقبل السنة قبل تمام الحول يوم واحد ذهب النصاب فإنه ينقطع الحول، وإذا ملك نصابا جديدا يبدأ حولا جديدا. ثم ذكر قال: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض، الحبوب والثمار، هذه ما يشترط لها الحول، لقوله تعالى: وآتوا حقه متى؟ يوم حصاده، ما قال إذا حال عليه الحول، وآتوا حقه يوم حصاده. الزرع معلوم أنه ما يتم سنة، 4 أشهر أو قريب من هذا ينضج الزرع فيزكيه وإن كان لم يحل عليه الحول، مجرد ما اشتد الحب تجب فيه الزكاة وإن لم يحل عليه الحول. إذا استثنى من هذا الشرط أمور: الأمر الأول هو الخارج من الأرض، والثاني وما كان تابعا للأصل كنماء النصاب. نماء النصاب يعني إنسان عنده 120 شاة فيها كم شاة واحدة، قبل السنة بيوم واحد ولدت إحدى الشياه ولدا، صارت 121، كم فيها إذا حال الحول بعد يوم حال الحول؟ فيها شاتان. طيب الأخيرة هذه ما جاءت إلا يوم، ما تمت سنة، نقول ولو، لأنها نماء النصاب، نماء النصاب فهي تابعة للأصل، ولا يشترط فيها حول جديد. الذي يشترط فيه الحول الجديد الذي يملكه من خارج ملكا جديدا، أما هذا نماء النصاب تابع لأصله. كذلك ربح التجارة، هذا واحد عنده 100,000 ريال قبل السنة بيوم ربحت 200، صارت 300، كم يزكي؟ يزكي الجميع 300. يقول: يا ناس، 200 ما جت إلا أمس، أنا ما بعت الأرض هذه ولا كذا إلا أمس فقط، كيف أزكيهم؟ ما راح عليها إلا يوم واحد، نقول هي تابعة للأصل، ما دام الأصل مر دار عليه الحول، حال عليه الحول، فالربح تابع للأصل. طيب عنده 100,000 وقبل الحول بيوم مات أبوه وملك 100,000 ثانية، كم يزكي؟ 100 الأولى بس فقط، 100 الأولى فقط، لأن الثانية منفصلة الآن ملك جديد، فنقول 100 الأولى تزكيها، 100 الثانية هذه تبدأ حولا جديدا من حين مات أبوك، من اليوم اللي مات فيه أبوك تبدأ حول، لأن دخلت ملكك حينما مات أبوك، ولو كانت القسمة ما قسمت إلا بعد شهر أو أكثر أو أقل، العبرة بالملك. فمن يوم مات الأب ملك 100، فيبدأ الحول من موت الأب، لأن دخلت ملكه مباشرة بعد موت مورثه. إذا هذا مثال على الشيء الذي يكون تابعا للأصل والملك المستقل، هذا يتبع ولا يشترط له الحول، والملك المستقل لابد أن يمر عليه حول.